الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة، نعم الثالثة ظهرا، بقي شيء في المسألة الرابعة وهو أن كل مزيل العقل الثالث عفوا كل مزيل العقل من جنون أو إغماء أو غير ذلك إذا كان بالاختيار فضلا عن ما كان إذا كان باختيار معصية ما تشمل الأدلة الدالة على نفي القضاء خلافا لمتن العروة وكثير من معشي العروة، وذلك لما في روايات المغمى عليه النافية للقضاء من التعليل بقاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، ظاهرة أن في نفي القضاء من باب قاعدة الاضطرار وما شابه ذلك، فهي قاعدة امتنانية لا تشمل مورد المعصية، لا سيما وأن ما مر بنا أن في المغمى عليه نفي القضاء ليس بمعنى نفي المشروعية وإنما نفي عزيمة القضاء، فأصل التكليف موجود، أصل التكليف بالقضاء أيضا موجود، عزيمة القضاء ليست عليه حينئذ. إذا لم يكن باضطرار واتفاق بل بسوء اختياره وبمعصية صعب أن يقال رخص له في ترك القضاء. لاحظوا هنا الأعلام في تنقيحهم للمغمى عليه ربما يعني جملة من الكلمات يحررون بحث المغمى عليه كأنما عدم تكليفه من رأس وكأنما يعني غير شامل الحكم، غير شامل له الحكم، والحال أنه ليس كذلك كما مر بنا في بيان مفاد روايات المغمى عليه. المسألة الرابعة، المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيام ردته، المرتد غير طبعا من أو من أسلم لأول مرة لو تجري في حق قاعدة الجلب، المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيام ردته بعد عودته للإسلام سواء كان ارتداد عن ملة أو عن فطرة. طبعا المرتد عن ملة تقبل توبته في الظاهر والباطن ولو تكررت إلا في المرة الرابعة، ذاك بحث آخر يقتل. طبعا المرة الرابعة مو الرابعة من ارتداده وتوبته، الرابعة التي أو الثالثة التي ثلاث ردات وتوبات، ثلاث ردات ثبتت عند الحاكم، لأنه ثلاث ردات وتوبات كذا، ثلاث ردات ثبتت عند الحاكم كذا، حينئذ لا تقبل مثلا أو كذا. وأما غيره فإذا المرتد الملي يعني الذي لم يكن انعقدت نطفته من أحد أبوين مسلمين، هذا تقبل توبته ظاهرا وباطنا. أما المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهرا لكن الصحيح عند كثير من المحققين تقبل توبته باطنا. والمقصود من توبته باطنا يعني ما بينه وبين الله تقبل توبته، ويكلف ويلزم عليه فيما بينه وبين الله أن يراعي التكاليف ظاهرا، لكن لا تقبل عند المشهور القدماء يعني الطبقات المتقدمة. ظاهرا لا تقبل يعني ماذا؟ يعني لا يتعامل معه كمعاملة مسلم. لا يتعامل معه معاملة المسلم المرتد الفطري الذي انعقدت فطرته من أحد أبوين مسلمين، لا يتعامل معه في الظاهر معاملة المسلم. هذا مبنى القدماء. مبنى المعاصرين يقولون في المرتد الفطري، يقولون لا تقبل توبته الفطري، ها مرتد الفطري عن فطرة، لا تقبل توبته في ثلاث أمور فقط: في سقوط حد القتل عنه، وفي بينونة زوجته منه، وفي رجوع أمواله إليه. لأن المرتد الفطري إذا ارتد بانت منه زوجته وتعطى أمواله لورثته ويقتل كحد. فالمعاصرين يقولون ماذا؟ يقولون بأن لا تقبل توبته بالحظ. هذه أحكام الثلاثة فقط، أما بقية الأحكام إذا تاب وأظهر الإسلام لا نحكم عليه بأنه مسلم في الظاهر، وإذا كسب أموال جديدة يتملكها، وإذا تزوج بزوجة نحكم بأنه بنكاح، أن النكاح صحيح من مسلمة، بل حتى بهذه زوجته. بعضهم قال هكذا، قال لو تزوج من المعاصرين، ولو تزوج معاصرين من السنة الأخيرة، يقول ولو تزوج بزوجته التي بانت من يصح، كأنما الارتداد يبطل النكاح السابق. أما إذا جدد النكاح وهو مسلم فلا مانع. فإذا قالوا المعاصرين هكذا قالوا بأنه لا دليل عندنا على أن المرتد الفطري إذا تاب وأظهر الإسلام لا يحكم عليه بإسلامه، لا، إنما هذه الأحكام الثلاثة لا تسقط عنه، هكذا قالوا في المرتد الفطري بخلاف المرتد الملي. لكن الصحيح ما ذهب إليه القدماء من أنه لا يحكم عليه بالإسلام ولا يصح نكاحه من زوجة مسلمة، سواء زوجته السابقة أو زوجة أخرى جديدة، ولا يحكم بتملكه للأموال، لا يحترم. السبب في ذلك ماذا؟ لأن هذه الأحكام الثلاثة، أنه إذا ارتد الإنسان بانت منه زوجته وبانت منه أمواله لورثته وحكم عليه بالقتل، هذا عبارة عن الحكم بالإسلام وليس فقط خصوص ذي الآثار الثلاثة. أن تلاحظوا الكافر الأصلي عندما يسلم إذا تشهد الشهادتين حقن دمه، حل نكاحه، هو مثلا حلت ذبيحته. هذه أحكام ثلاثة أو أربعة رمز للحكم عليه بالإسلام باعتبار هي أهم الأحكام. الدم والمال والعرض. الدم والعرض، وعندما يرتد عن فطرة يقال أنه يقتل وتبين منه زوجته وتبين منه أمواله، عبارة عن يعني هاي الحرمات الثلاثة الدم والعرض والمال يسلب عنه، يعني ليس بمسلم، لا يحكم عليه بالإسلام. لا أن المراد فقط خصوص هذه الأحكام، المراد موضوع هذه الأحكام وهو الرئيسي، الإسلام، الإسلام الحكم بالإسلام في الظاهر، هذا لا يحكم عليه. كما أنه بقرينة مرة بنا الآن، كما أنه بقرينة أول دخول للإسلام أهم آثار تحقق عنوان وموضوع الإسلام ما هو؟ حقن دمه، حل نكاحه، حلت ذبيحته، حرم ماله، لما جرب هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة الأساسية في العكس تسلب من، تسلب من، إذن واضح فيه لا لخصوص أموال السابقة، يعني حتى لو اكتسب أموال لم يحكم بأنها ملكة، لكن الصحيح نعم ورثته يملكونه عنه، إنه حازها فورثته أولى به. أما أنه يجدد نكاح مع مسلمة أو مع نفس الزوجة السابقة، لا هذا مو صحيح. ماذا غير المحصين؟ نعم إسلام بينه وبين الله، توبته أو إيمان بينه وبين الله، هذا صحيح. لماذا؟ لأن هذا ما يرتبط بالحكم بالإسلام الظاهري، قد يعبر عنه بعض المحققين وبعض الأعلام مثلا بالإسلام الهوية أو هوية المواطن، هوية المواطنة الإسلامية، جنسية المجتمع، الاصطلاحات الحديثة يعني إذا نريد نقرب معنى الإسلام الظاهري، هذا معناته. أما الإسلام الواقعي لا ربط له لا ربط له بالوجود الاجتماعي. الإسلام الواقعي وجوده ولا وجوده مرتبط بالآخرة ومرتبط بالله ومرتبط بعوالم الغيب وما شابه ذلك، ومصير الإنسان إلى أين يسير والقلب. فالإسلام الواقعي نعم مرهون بتوبة الحقيقية الصادقة وكذا، ويحكم عليه بقبولها بينه وبين الله عز وجل، ويرتب عليه على نفسه آثار الإسلام بينه وبين الله، يعني يلزم نفسه بالصلاة والصيام وكذا لنهاية تكاليف الإسلام. لكن في التعامل الاجتماعي سواء دولة، ناس، أسرة، أرحام، في التعامل الاجتماعي لا يحكم عليه بالإسلام ما دام مرتد. المرتد لا يحكم عليه، المرتد عن فطرة طبعا لا يحكم عليه بالإسلام إذا تاب في الظاهر، يبقى على الكفر. هنا نقطة مهمة، هذا المبنى لدى القدماء من أن المرتد الفطري لا تقبل توبته كما هو الصحيح في الظاهر، ليس في مطلق المرتد الفطري. مطلب لطيف عند القدماء ولم يبلوره المعاصرين إلا بشكل إجمالي ربما أو إشارة، لكن القدماء عندهم بلورة لطيفة. ما هو التفصيل؟ القدماء يقولون المرتد الفطري لا تقبل توبته فيما إذا أنكر أحد الأصلين الشهادتين، أما إذا أنكر أصل آخر أو ضرورة أخرى من ضرورات الإسلام وبقي منتحلا لإسم الإسلام، منتحل يعني شنو منتحل؟ يعني زاعم الانتساب للإسلام، مثل الآن فرق كثيرة أهل البيت عليهم السلام، مثل النواصب الذين يتدينون بالعداء لآل محمد صلوات الله عليهم، هؤلاء محكومين بالكفر، لكن ليس ككفر البوذية أو كفر الملحدين أو كفر الدهريين أو كفر، حتى ليس ككفر أهل الكتاب. هذه نقطة ربما أشرنا لها مرة من المرات، لكن ركز عليها. تقسيم الفرق عند القدماء أضبط من تقسيم الفرق عند المعاصرين، وأقصد من القدماء من الصدوق إلى ابن إدريس. شيئا ما المحقق الحلي والعلامة بعض الإشارة عندهم، لكن ليست تفصيل كامل، أو الشهيدين، لكن القدماء عندهم بلور لطيفة. عندهم أن الكفار في كفار ده، يعني الكفار عندهم أقسام، كفار مشركين، كفار ملاحدة، مو بعيد عند القدماء حتى بين الكفار الملاحدة والكفار المشركين في فرق. المهم، فكفار مشركين أو ملاحدة، ثم أهل الكتاب، ثم كفار منتحل في الفرق المنتحل الإسلام. يعني في فرق حكم بكفرها من فرق المسلمين في الظاهر كفرها، لكنها منتحلة للإسلام. منتحل الإسلام يعني ماذا؟ تقدر تقول بعبارة عصرية محسوبة على المسلمين، محسوبة على المسلمين. فالقدماء يقولون الفرق الإسلامية بالتصنيف العصري المحكوم بكفرها في الظاهر، هذه فرق كافرة منتحلة للإسلام، حكمها ليس كحكم الكفار ولا كحكم المسلمين. لا كحكم الكفار ولا كحكم المسلمين. إذن شنو أحكامهم؟ ولا كحكم كفار أهل الكتاب. عجيب. إذن شنو حكمهم؟ يقولون يحكم عليهم ببعض أحكام الكفار وببعض أحكام الهدنة كمسلمين. يحكم عليهم ببعض أحكام الكفار وببعض أحكام الهدنة مع الهدنة كمسلمين، كزعم مسلمين. وطبعا عندهم أدلة القدماء على هذه الدعوة. لاحظوا في رواية أهل البيت عليهم السلام: الناصبة، الجبرية، القدرية، المجسمة. لشاهر ظاهر يقولون بالجبر، أخر في جبر جلي، الفرقة المجبرة قائلة بالجبر، أن الله يجبر عباده على الظلم والمعاصي، وهذا كفر. لكن في جبر جلي، هذا الجبر الجلي يقول الفقهاء، هنشوف هالبحوث حتى المتكلمين ما خاضوا فيها، لكن خاضوا فيها الفقهاء. في أي باب؟ في باب الطهارات والنجاسات، مو في باب الحدود والارتداد. الحدود والارتداد شيء، أما أكثر شيء توسعوا الفقهاء في باب الطهارة والنجاسة. قالوا بأن الكفر الجلي، شوف الارتداد، الإنكار الجلي لشيء جلي، الإنكار الجلي لشيء جلي هذا يوجب الخروج عن ملة الإسلام. ضابطة ثمينة نأخذها من القدماء: الإنكار الجلي لشيء جلي. يعني الجبر درجات، تارة جبر متوسط، يعني فيه معنى الجبر بس وضوحه متوسط. هذا الالتزام به كفر في الباطن يعني مقابل الإيمان، ولكن ليس كفر في الظاهر يعني مقابل ظاهر الإسلام. لما؟ لأنه ليس جبر جلي. أما إذا التزم بالجبر الجلي يوجب عليه ماذا؟ كفر جلي. المفوضة في تفويض خفي وأخفى ومتوسط، هذا ما يوجب ماذا؟ الكفر في الظاهر. أما إذا التزم بتفويض جلي والتزام جلي بتفويض جلي، هذا يوجب الكفر. بحوث مهمة نقحها القدماء يا أخوان، يجب أن نتقنها، لأنه واقعا هي أهم محل ابتلاء معاصر. بل عندهم نكتة أخرى لطيفة القدماء بعد المتكلمين والفقهاء، عندهم الكفر الإنكار خفي أو المتوسط لأمر المتوسط، مثلا إما إنكار متوسط أو أمر متوسط، هذا يوجب الخروج عن الإيمان. وإن لم يخرج الخروج عن الإيمان وإن لم يخرج عن الإسلام، يوجب ماذا؟ الخروج عن إيمان، لما تحكم على 12 مؤمن، وإن لم يخرج عن ظاهر الإسلام. وأما إذا كان إنكار لشيء خفي أو إنكار خفي لشيء خفي أو لشيء خفي، يقولون لا يخرج عن الإيمان، أصل الإيمان، ولا عن ظاهر الإسلام. الزكاة تعطى لمن؟ تعطى للمسلمين لو تعطى للمؤمنين؟ الزكاة لا يجزي أعطاه إلا لمن؟ للمؤمنين. إذا تعطيه للمسلمين ما يجزي، لازم تعطيه للمؤمنين. إذا تعطيه زكاة وما تعطيه زكاة، من ده المثال. إمام الجماعة يشترط في الإيمان، القاضي يشترط في الإيمان، الشاهد يشترط في الإيمان. زين تحكم عليهم بأنه مؤمن لو لا، ما يكفينا مسلم، لأن فقهنا في منظومة آثار مرتبة على من؟ ها، على المؤمن والإيمان، يعني على بيئة الإيمان، على مجتمع الإيمان، في جملة من آثار في الأبواب الفقهية مرتبة على من؟ على بيئة الإيمان، في جملة من الآثار مرتبة على بيئة الإسلام، كما أن في جملة من الآثار مرتبة على أهل التوحيد من أهل الكتاب وغيرهم، وفي جملة من الآثار مرتبة على مطلق الإنسان. منظومة الفقه بيئتها وموضوعها مختلف، ذو طبقات مختلفة. الذي ينكر بنحو خفي أو لشيء خفي لا يخرج عن الإيمان. دي نكتة مهمة يا أخوانا، نحن تصير عركات بين المؤمنين ما شاء الله بعد فكرية وما كذا، هو يعرف الموازين شنو هي. فإذا كان إنكار خفي أو لشيء خفي، هذا لا يخرج عن الإيمان، وإن خرج عن كمال الإيمان، خرج عن كمال الإيمان لكن لم يخرج عن أصل الإيمان. فإذن درجات، ربما يقال له عند ضلال، لكن لم يخرج عن أصل الإيمان. فإذا إنكار لأمر خفي أو إنكار فضلا عن أخفى بعد، فضلا عن إنكار شيء متوسط أو إنكار شيء جلي، متوسط في الجلاء يعني. إذن الضرورات للدين أو للإيمان درجات، جلية خفية أخفى أو متوسطة، جلية ومتوسطة وخفية وأخفى. لذا الكفر درجات وليس درجة واحدة، الشرك درجات، الإيمان درجات، الإسلام درجات. هذه من ضروريات مباحث الروايات والآيات ومباني القدماء فقها وكلاما. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، درجات. إنسان مثل أهل البيت مطهرين من الدرجات الخفية من الشرك، أما سائر المؤمنين أو المتقين أو أهل اليقين يبتلون بدرجات خفية، بدرجات خفية من الجحود، بدرجات خفية من الشرك، بدرجات خفية من طلايب ولا مجرم. على كل، فإذا هذه درجات يجب أن نلتفت إليها عند القدماء. إذن الفرق المنتحلة للإسلام، في طبعا فرق منتحلة للإيمان بعد، مثلا الفرق الشيعية المختلفة عند القدماء التعامل معهم يختلف عن الفرق المسلمة، الواقفة الإسماعيلية الفلانية كذا كذا. للأسف احنا المؤتمرات الإسلامية او المنتديات التي تقام او الندوات التي تقام العالمية، بدلا ندعو الدائرة القريبة ندعو الدائرة البعيدة. هذه خلاف مسار الفقهاء القدماء سياستهم وتوصيات الفقه الشيعي، الأقربون أولى بالمعروف، تضامنهم اصطفافهم في مشتركاتهم أكثر من الأبعاد. ليس هذا معناتنا أننا نتجافى ونشعل يعني بيننا وبين الأبعاد، لكن الأقارب يختلف. في شخص أتى للإمام الصادق عليه السلام قال إن رجل مثلا كفر بالإيمان كذا، ماذا أصنع؟ قال ماذا أصنع؟ قال نال منك. قال أله في علي النصيب أمير المؤمنين؟ يعني حب أمير المؤمنين والي المؤمنين؟ قال نعم. قال عفوت عنه. هذا شنو معناها؟ الممصاق بحث آخر، شوف درجات القضية. وهذا الفقه الشيعي وفقه مدرسة أهل البيت مبني على هذه النظام، لكن للأسف في على صعيد التعامل أي أبدا. دعني الآن عن الجماعات المؤمنة، افترض الثقافية أو السياسية كذا، يعني الكلام في الوسط الحوزوي لابد هذا البرنامج يصير واضح الصورة، ان الدوائر الاقرب ما يصير انا انكف عنها وانفتح على الدوائر الابعد. مع ان مرارا ذكرنا لكم يا اخوان ان الصوفيه من باب المثال في العالم السني اقل تقدير في كل الدول الاسلاميه الصوفيه 50% ان لم يكن 70%. خذ من المغرب، تونس، الجزائر، مصر، موريتانيا، السودان، بقية الدول الأفريقية، القفقاز، تركيا، اندونيسيا، ماليزيا، بينما ندعو لنا اناس واضح فيهم التطرف ضد اهل البيت، التعصب ضد اهل البيت وما شابه. المدارات جيده، انا ما اقول مو جيده، بس اقول الاقربون اولى بالمعروف. انا اذا اريد اصطفاف على امر مهم مشتركات، هؤلاء اقرب. ومن الخطا استعنى على حال الخطا في كتب الكلام او في كتب علم الرجال، ما ادري ليش هالغفله صارت، ان الصوفيه يعدون من فرق اهل السنه. صح، في الفروع هم من اهل السنه، يعني اقصد باعتبار يتبنون المذاهب، احد المذاهب الاربعه، او من جهه الانتماء السياسي، لكن من جهه الانتماء العقائدي اصلا لا صله لهم باهل السقيفه واهل السنه الجماعه، لان يؤمنون الصوفيه من باب المثال اقول، والصوفيه ما اقول لك هم اثنا عشريه ولا اقول لك هم اهل استقامه، اقصد درجات الفرق لازم نعيها، وسياسة فقه مدرسة أهل البيت يجب أن نعيها. فرق الصوفية يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر، 70 فرقة كلهم يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر بالأسماء. وأن الإمام الثاني عشر ولد في سامراء من الإمام الحسن العسكري، وأنه الذي سيملأها أرضا وقسطا، مو مثل هؤلاء الذين يدعون أنه ابن للإمام الثاني عشر سيملأها قسطا وعدلا. شوف لاحظ هذه عن مجموعة تدعي أن ابن الإمام الثاني عشر، مو الإمام الثاني عشر صار مهمش، بينما الصوفية تقول لا، الإمام الثاني عشر سيملأها عدلا وقسطا. من على الحق في العقيدة الآن؟ هذه هؤلاء الأدعياء الجدد أو هؤلاء؟ أقصد هكذا عقيدة الصوفية، وأن الأرض تدار الآن في الخفاء يا أخوان بيد الإمام الثاني عشر. عقيدة الصوفية هكذا، أن لست في مروجة للصوفية، الصوفية فيها وبال، فيها انحرافات، بس أقصد يعني الإنصاف، واحد لازم هم السلبياتهم يقولها وهم إيجابياتهم. اعتقاد الصوفية بأن الإمام الثاني عشر عند دولة خفية يديرها منذ ولد إلى الآن عقيدتهم يا أخوان. بينما تشوف بعض للأسف كتابات علم الكلام من علماء الإمامية قد يوهم كلام أنه الإمام الثاني عشر نائي منعزل منزوي. زين، وين هذه العقيدة اللي يذكرها الصوفية وبين هذا الذي يعتقد أن صاحب العصر والزمان منع في منع ليس له أي دور، ليس ناشط، مجمد في فريزر وبعدين بيجي؟ وين هذا؟ وين هالعقيدة وديك العقيدة؟ أين من أين؟ هؤلاء لا يدعون لمؤتمرات إسلامية ولا إلى ندوات العتبات المقدسة، ولا يدعى فلان أخوانشي أو فلان أزهري أو فلان ناصبي، ما أدري شنو القصة، ما يصير هذه، شلون السياسة هذه؟ لا واحد يلتفت إلى القضايا. الآن باكستان من باب مثال، أكثر السنة فيها صوفية، الوهابية قلة، إخوان المسلمين قلة. مصر كذلك، لذلك زحزحوا. لنعي يا أخوان جغرافيا العقائد في الإسلام في بلاد المسلمين، مصر ليس الغالب عليها أشعرية، ليس الغالب عليها وهابية، ليس الغالب عليها أخوان المسلمين، الغالب عليها صوفية، وهم امتداد لأهل البيت عليهم السلام. يجب أن نعي جغرافيا العقائد الإسلامية بهذا النمط، لذلك زحزحوا بكل سهولة أعداء أهل البيت، مع أن مس وتر أهل البيت زحزحوا. أهل البيت لهم استراتيجية قويمة في كل البلدان، حتى أنا الشيعي لو أتسلط على بلد شيعي وأتلاعب في أبجديات كما قال ذلك أحد الأكابر، ونعم ما قال، قال لو يأتي شيعي ويتلاعب بالمسلمات الشيعية يزحزح. هناك بنيان استراتيجي لأهل البيت بذلوا عليه 10 قرون. لا نظن الأمر عفوي، زحزحوا إخوان المسلمين مثلا من مصر، هذا شغل الإمام الصادق أحفاده وأولاده كلهم ودماء دفعت لتشيع مصر. لا نفكر الأيوبيين قلبوا مصر ما قدروا يقلبوها، بقي التشيع باسم الصوفية. وهكذا في كل البلدان التشيع رأس مال الأنبياء مو بيد أحد. مقصود هذه السياسة الفقهية يا أخوان يجب أن نبصرها بصيرة وعي فقهي صناعي، وليس فقط يكون تنظير بل حتى مشينا هكذا لازم يكون. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.